أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عماد من لا عماد له ويا ذخر من لا ذخر له ويا سند من لا سند له ويا حرز من لا حرز له ويا غياث من لا غياث له ويا كنز من لا كنز له ويا عز من لا عز له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقاء يا منجي الهلكاء يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجار ودوي الماء. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا رباه يا الله صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله. وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد. لا ننسى بأن الكلام بعد التوكل يقينا على الحي القيوم، فإن الكلام في حجية القطع، وتحدثنا عن الكاشفية في القطع، وعن المحركية، وتحدثنا عن الحجية بمعنى التمجيز والتعذير، واحتجنا إلى بحث مستقل عن الحجية لأننا نستطيع أن نستدل على الحجية بعلاقة منطقية أو قضية عقلية، فالتجئنا إلى بحث مستقل وناقشنا ما طرح المشهور من قضيتين: الأولى تشير إلى الملازمة بين الحجية والمنجزية من جهة، والقطع من جهة أخرى، وقلنا لا يوجد ملازمة، بحيث لو انتفى القطع لا تنتفي الحجية، وأثبتنا بأن الحجية مترتبة على انكشاف الحكم أو انكشاف التكليف الصادر من المولى مهما كان هذا الانكشاف، سواء كان يقينيا أو ظنيا أو محتملا. هذه ناقشنا المقدمة الأولى، وبعد ذلك ناقشنا المقدمة الثانية التي هي عند المشهور تترتب على المقدمة الأولى لوجود الملازمة. قالوا بأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه، ولزوم الحجية للقطع كلزوم الحرارة للنار، ونحن نفينا هذا الأمر، وأثبتنا بأن الحجية من شؤون المولوية، من شؤون مولوية المولى، فعلينا أن نناقش المولوية، مولوية المولى، ونناقش ونعرف ما هي حدود مولوية المولى. بعد ذلك يأتي الكلام والحديث عن الحجية لأنها من شؤون المولوية. فإذا كانت شؤون مولوية المولى تتحدد وتتقيد بالتكاليف المعلومة، وحق الطاعة يتقيد بالتكاليف المعلومة وينصب على التكاليف المعلومة المقطوعة، تكون أو يكون القطع حجة بهذا الخصوص. أما إذا وصلنا إلى نتيجة التعميم وقلنا بأن مولوية المولى وحق الطاعة للمولى يشمل التكاليف المعلومة والمضمونة والمحتملة كما أثبتنا هذا الشيء، ومن خلاله قلنا نثبت مسلك حق الطاعة الذي يقابل مسلك قبح العقاب بلا بيان، إن شاء الله سيأتي أيضا إشارة إليه، فبهذا أيضا ننفي، قلنا القضية الثانية ثابتة عندنا هي صحيحة لكنها غير مترتبة على تلك على القضية الأولى، وإنما تحتاج إلى إثبات، وأثبتنا بأنها ليست فقط هي يعني ليس فقط القطع لا ينفك عنه أو لا تنفك عنه الحجية لأنه يترتب على المقدمة التي طرحت من قبل المشهور، كلا، وإنما قلنا يوجد بحث مستقل وشرحنا هذا الأمر وأثبتنا من خلال الشرح لأن سلب الحجية، سلب المنجزية عن القطع، عن التكليف المقطوع به بعد أن ثبتت الحجية للقطع، وثبتت الحجية للظن، وثبتت الحجية للاحتمال، على كل كل حالات الكشف مهما كانت تثبت الحجية، تثبت منجزية التكليف. لكن الآن نأتي نناقش من جديد، نقول هل نستطيع أن نسلب الحجية عن القطع التكليف المقطوع به؟ نسلب الحجية والمنجزية عن التكليف؟ نستطيع أن نسلب الحجية والمنجزية عن التكليف المضمون؟ نستطيع أن نسلب الحجية والمنجزية عن التكليف المحتمل؟ يعني نقول نستطيع، المولى هل يستطيع أن نستطيع أن نثبت هذا الشيء أو هذه الاستطاعة للمولى؟ قلنا بالنسبة للقطع غير ممكن سلب الحجية عن القطع. ما هو السبب؟ قلنا طرحنا هذا الدليل، ليس لوجود ملازمة الملازمة بين النار والحرارة، قلنا هذه غير تامة، وإنما طرحنا الدليل قلنا بأنه لو كان نحن كيف نستبع الحجية عن التكليف؟ التكليف أما يكون مثلا التكليف الوجوبي أو التكليف التحريمي، بصورة عامة نقول تكليف عندي تكليف إلزامي يجب أو يحرم، كيف أسلب عنه الحجية؟ نقول يجب على المكلف حكم العقل، الحجية حكم العقل بوجوب الامتثال. نسلب هذا نقول له لا يجب عليك الامتثال، نرخص فيرد ترخيص. فإذا عندي تكليف إلزامي فهل يمكن للمولى أن يسلب الحجية، يسلب وجوب التكليف، يسلب وجوب الالتزام، وجوب يسلب وجوب الامتثال؟ ممكن. كيف يسلب؟ نقول هل ممكن أن يصدر المولى ترخيصا ويقول للمكلف أنت مطلق العنان إذا قطعت بتكليف أو قطعت بتكليف واجب فأنت مطلق العنان ولك أن تترك ولا تمتثل ولا يجب عليك الامتثال؟ قلنا لا يمكن، لأن التكليف هذا الذي يصدر الترخيصي من المولى، الإباحة التي تصدر من المولى في موارد القطع، وهناك عندي وجوب لنقل مثال إلزام وهنا إباحة وترخيص، فنقول هذا الترخيص أو الإباحة التي صدرت من المولى إذا كانت حكما واقعيا فاجتمع عندي حكم واقعي وجوبي وجوب وحكم واقعي إباحة، اجتمع الوجوب والإباحة وهذا حصل التنافي والتضاد، وقلنا هذا غير ممكن ومستحيل، فيستحيل أن يصدر من المولى، إذن يستحيل أن يصدر إباحة واقعية. نقول إذن يبقى عندي تكون الإباحة ظاهرية، تكون حكما ظاهريا. نأتي نقول ما هو موضوع الحكم الظاهري؟ هو الشك بالحكم الواقعي. أنا في المقام عندي حكم واقعي مشكوك به، ليس عندي، أنا أقطع بالحكم الواقعي، إذن لا مورد لوجود الحكم الظاهري. إذن بالنسبة إلى القطع لا يمكن للمولى أن يرخص في موارد القطع، لا يمكن أن يستوي حجية القطع. إذن عندما نقطع بتكليف هل نحتاج أن نبحث هل يوجد ترخيص للمولى في هذا التكليف الواجب؟ لا نحتاج إلى البحث. إذن حجية القطع غير متوقفة على ترخيص، غير متوقفة على وجود ترخيص، أو لنقل عفوا غير متوقفة على عدم وجود ترخيص، بحيث أنا لا أقول بحجية القطع إلا بعد أن أبحث هل يوجد ترخيص، فإذا وجد الترخيص تسلب الحجية ونعمل وفق الترخيص، أو نلتزم من حقنا أن نلتزم بالترخيص، أو إذا لا يوجد ترخيص نقول بأن القطع حجة، هذا ليس بتام، لأنه قلنا لا يمكن أو يستحيل أن يصدر ترخيصا من المولى في موارد القطع بالتكليف، إذن لا داعي للبحث عن الترخيص لأنه يستحيل صدور الترخيص من المولى. إذن حجية القطع غير متوقفة على، لاحظ، حجية القطع غير متوقفة على عدم وجود ترخيص، لأن صدور الترخيص مستحيل. أما في حالات الظن وحالات الاحتمال ممكن أن يصدر ترخيص. لماذا؟ نقول هنا، نقول إذا كان واقعي، إذا كان الترخيص واقعي، نحن قلنا الترخيص إما أن يكون واقعيا أو أن يكون ظاهريا. الترخيص الواقعي يبقى نفس الإشكال الذي سجل في حالات القطع، هنا عندي حكم شرعي مضمون به أو محتمل وعندي ترخيص واقعي، الحكم الشرعي واقعي أيضا مشكوك به، وهنا عندي ترخيص واقعي أو إباحة واقعية، يقينا إما ذلك الحكم إما يكون واجبا، اجتمع الوجوب الواقعي مع الإباحة الواقعية، اجتمع الضدان وهذا مستحيل. إذا كان الواقعي المشكوك به كان إباحة، إذا كان الحكم المشكوك به إباحة واقعية، وهنا أيضا إباحة واقعية، اجتمعت إباحة واقعية وإباحة اجتمع المثلان، أيضا هذا مستحيل، وذكرنا هذا الشيء في الفضاد في موضوع سابق. تبقى الحصة الأخرى من الطرح للترخيص، نقول إذن لا يمكن أن يكون الترخيص واقعيا، والإباحة لا يمكن أن تكون واقعية في موارد الظن أو الاحتمال بالحكم. نأتي نقول إذن تبقى عندي الحصة الأخرى، هي أن تكون الإباحة ظاهرية في القطع، قلنا لا يمكن الظاهر أيضا الحكم الظاهري أو الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري، أنه لا يوجد شك الآن الحكم مضمون به أو محتمل، يوجد شك أم لا يوجد شك؟ نعم يوجد شك، إذن تحقق موضوع الحكم الظاهري، إذن ممكن أن يكون في هذا المورد حكما ظاهريا. فنعم في موارد الظن والاحتمال، نعم على مسلك حق الطاعة نقول يجب، أو هكذا نقول وجوب عقلي أو أصالة احتياط عقلية يجب أن نمتثل، لكن هل ممكن المولى أن يصدر أو أن يلزمنا بسلوك الحكم الظاهري أو الترخيص الظاهري في مثل هذه المقامات، مقامات الظن والاحتمال بالحكم؟ نقول نعم ممكن للمولى أن يصدر ترخيصا في هذا المقام، لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك، وأنا هنا عندي شك في الحكم الواقعي، فممكن المولى أن يرخص. لاحظ هنا، إذن عندما يكون عندي ظن بالحكم الشرعي، عندما يكون عندي احتمال في الحكم الشرعي، إذن يوجد شك هنا قبل أن أقول هذا الظن حجة على مسلك حق الطاعة، أو هذا الاحتمال حجة، علي أن أبحث قبل أن أسلم بحجيته، وقبل أن ألتزم بالتكليف أو ألتزم بحكم العقل، أو قبل أن يشملني حكم العقل بالوجوب بوجوب الامتثال، أبحث عن وجود ترخيص. فإذا وجد الترخيص، وقلنا ممكن أن يوجد ترخيص، إذا وجد الترخيص إذن لا ألتزم بهذا، تنتفي حجية القطع في هذا المورد أو في هذا الخصوص. وإذا لم يوجد ترخيص في المقام، تثبت حجية القطع، ويكون هذا التكليف علي منجزا، ويجب علي الامتثال. إذن في حالات الظن والاحتمال، حجية الظن والاحتمال معلقة، الحجية والتمجيز في الظن والاحتمال معلق على أي شيء؟ معلق على عدم ورود ترخيص. فأبحث، إذا ورد الترخيص لا يوجد حجية لهذا الظن والاحتمال، وإذا لم يرد الترخيص يوجد حجية ومنجزية لهذا الظن والاحتمال، يعني حجية ومنجزية للتكليف المضمون به أو المحتمل على أو نقول على مباني أو وفق مبنى مسلك حق الطاعة. فهكذا هذا الفرق. نقول ما هو وجه التشابه بين القطع والظن والاحتمال؟ نقول للقطع والظن والاحتمال بالتكليف على جميع هذه تثبت الحجية، للقطع و للظن والاحتمال. ما هو الفرق بين هذه العناوين؟ نقول في حالة القطع، القطع حجية القطع لا تتوقف على وجود، لا تتوقف على عدم وجود الترخيص أو عدم ورود الترخيص أو عدم صدور الترخيص، نحن هذا تعبير آخر، لكن نقول على عدم ورود الترخيص. أما بالظن والاحتمال، فحجية الظن والاحتمال متوقفة على عدم ورود ترخيص، هذا المعنى المفروض أن يبقى في أذهاننا. حجية الفرق بين القطع والظن والاحتمال من جهة أخرى، نقول حجية القطع والظن والاحتمال كل منهم جهة التشابه، كل منهم حجة على مسلك حق الطاعة. الفرق بين هذه وهذه، نقول في القطع حجية القطع معلقة أو متوقفة على عدم ورود الترخيص، وحجية الظن والاحتمال معلقة، عفوا حجية القطع غير معلقة على عدم ورود، هذه نفي، حجية القطع غير معلقة على عدم ورود الترخيص، حجية القطع غير معلقة، غير وهنا أيضا على عدم، حتى تبقى في بالنا، حجية القطع غير معلقة على عدم ورود الترخيص، مباشرة يكون حجة ولا نبحث أصلا عن ترخيص. في الظن والاحتمال نبحث عن ترخيص، لأن حجية الظن والاحتمال متوقفة ومعلقة على عدم ورود ترخيص، فعلي أن أبحث هل ورد الترخيص، فهذه ليست بحجة الظن والاحتمال. إذا لم يرد ترخيصا أو لم يرد ترخيص، إذن هذا الظن والاحتمال حجة. لاحظ هذه القضية، نقرأ، لأن هذا الدرس الثالث، المحاضرة الثالثة، ونحن لم نقرأ شيء، لم نقرأ شيئا في حجية القاضي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشرح إن شاء الله ونشير إلى بعض الأمور خلال البحث. يقول السيد قدست نفسه السيد الأستاذ قدست نفسه الزكية محمد باقر الصادر يقول للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، هذا الخاصية الأولى تضع أولا كاشفية للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. المحركية إلى أي شيء يحرك؟ يحرك نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، ظنا من الآثار التكوينية هذه المحركية. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية، هذه ثانيا، نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. إذا انكشف له بالقطع، إذا انكشف له نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، إذا انكشف له بالقطع أي شيء انكشف له ذلك الشيء الذي يوافق الغرض الشخصي كانكشاف الماء أو وجود الماء. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه، تضع فارزة حتى تعرفها فيه، إذا قطع بوجود الماء خلفه ماذا يحصل؟ تحرك نحو تلك الجهة، نحو الخلف يعني، نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة للكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة، وهذه الخصوصية سميناها تسمى به الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف، ماذا نقصد بالحجية؟ القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، قلنا القطع بالتكليف أي يجعل التكليف موردا لحكم العقل في وجوب الامتثال، أو يجعله موضوعا لحكم العقل في وجوب الامتثال، وجوب الإطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة. إذن بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله، هكذا نقول يجعله، لاحظ، موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته. موضوعا لحكم العقل بأي شيء؟ وجوب الامتثال وصحة العقاب على المخالفة، هذه نحن ذكرنا مقدمات أن نقول وجوب الامتثال، حق الطاعة وجوب الامتثال وصحة العقاب على المخالفة. من هذا أتينا بوجوب الامتثال وصحة العقاب؟ هذا حكم، هذا حكم عقلي. إذن يجعله موضوعا لحكم العقل. ما هو حكم العقل؟ هذا بين قوسين تضع وجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته، يحكم العقل بوجوب امتثاله، هذا بين قوسين بوجوب امتثاله إلى مخالفته، وجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته. والخصوصية الأولى والثانية، الخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. الكاشفية المحركة لا تفيد غرض الأصولي، وما هو غرض الأصولي؟ هو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، لأنه لا المحركية ولا الكاشفية تجعل القطع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لا تجعل هذا الشيء بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب، وإنما الحجية هي التي تجعل هذا التكليف موردا لحكم العقل. يعني بأبسط لنقل طرح معنى ضمن هذه المرحلة أو هذا الكلام، وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة، كما أنه لا شك، نعرف أيضا خلال الشرح، كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى، ما هي الخصوصية الأولى؟ الكاشفية، هي عين حقيقة القطع. هو القطع عبارة عن كاشفية، هو كشف، هو عين الكشف، هو عين الإراءة. أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع، فلا تحتاج إلى دليل والبرهان، لذلك قال هي بديهية، هي عين حقيقة القطع، لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفات الانكشاف. ولا شك أيضا، إذن قلنا لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية، ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية اللي نقصد ما هي؟ المحركية، من الآثار التكوينية للقطع. إذا يوجد غرض شخصي يتحرك، الشخص لتحقيق نحو الشيء الذي يحقق له ذلك الغرض الشخصي. فالمحركية من الآثار التكوينية، فإن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصي. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة معينة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة. والمحرك هنا في هذا المقام، والمحرك هنا من ما هو الغرض؟ طبعا غرض هو عطشان، يريد أن يرتوي أو يريد أن يروي من يحب مثلا، أو من يجب عليه توفير له الماء أي يوفر له الماء. والمحرك هنا هو الغرض، والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. لنقول بتعبير آخر، نقول الغرض هو المحرك يقينا، لكن ما هي مقدمة التحريك؟ هو القطع بوجود هذا الشيء الذي يحقق الغرض. لاحظ. أو يقول السيد مكمل، نعم نقول مكمل. إذن عندي الغرض هو أن عطشان أريد أن أرتوي، أو أحتاج إلى الماء أريد أن أجلب الماء، الغرض هو لنقل جلب الماء لغرض ما. أي شيء تريد أن تعبر، أريد أن أروي عطشي، أريد أن أروي عطش أطفالي أبنائي، أحتاج إلى المال أريد أن أبيع الماء، هذه الحاجة أو هذا الغرض العطش أو البيع أو مساعدة الآخرين، هذا بمفرده لا يحرك الإنسان. لماذا لا يحرك؟ لأنه الإنسان إذا لا يعلم بوجود الماء كيف يتحرك ولا أي جهة يتحرك؟ فحتى يحصل التحريك يحتاج إلى سبب مكمل، لذلك قال السيد إلى سبب إلى مكمل، أو يحتاج إلى مقدمة للتحريك أو إلى سبب مكمل. فيحتاج إلى سبب، ما هو؟ أن يقطع بوجود ماء حتى يتحرك إلى الماء المقطوع به حتى يجلب ويحقق الغرض الأصلي. يقول أما الخصوصية والمكمل لمحرك الغرض هو قطعه بوجود الماء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. قطعه بوجود الماء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. إذن قطعه هكذا يضيف أيضا مكمل آخر، يضيف مكملا آخر. يقول ليس فقط القطع بوجود الماء، أقطع بوجود الماء في هذه الجهة، ولكن يوجد مانع، يوجد عدو لا أستطيع أن أتغلب عليه. لاحظ. إذن عدم مانع من الوصول، إمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. لاحظ، مقدمات غرض ملاك، ومقدمة أو شرط أي شيء تريد أن تعبر، أو معيد، وأيضا عدم مانع، يمكن أن لا يوجد عدو، عدم وجود عدو مثلا، أي شيء تريد أن تعبر، مجرد نريد أن نقرب الفكرة. أما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع أي منجزية القطع، هنا قلنا يتحدث في حصة المنجزية وبعد ذلك يتحدث عن المعذرية، أي منجزية القطع أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، منجزيته بالتكليف، لا ننسى بأنه ينجز التكليف أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أي يجب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. إذن منجزية للتكليف بالمعنى المتقدم فهي شيء ثالث. هنا يقول لا يوجد علاقات عقلية أو منطقية بين هذه الخصوصية الثالثة مع الأولى والثانية، فلا أستطيع أن أستدل على الثالثة من خلال الأولى والثانية. هذا الكلام الذي طرحناه نحن سابقا، فلا يكون التسليم بهما أي بأي شيء، هنا الخصوصية الأولى والثانية أي الكاشفية والمحركية، فلا يكون التسليم بالكاشفية والمحركية، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، لا تستطن أي واحدة منهم، لا تستطن الحجيه، وليس التسليم بهما اي بالكاشفيه والمحركيه مع انكار الخصوصيه الثالثه يحصل عندي تناقض منطقي. فلا بد اذا من استئناف لعدم وجود بينهما لا ملازمه لا كون واحد منهم او كل منهما عله لمعلولان لكونهما معلولين لعله لا كونه يعني لعدم كونهما معلولين لعله ثالثه، ولا يوجد ملازمه بينهما ولا يوجد استبطان ولا يوجد اي شيء علينا اذن ان من كما ذكرنا المقدمات سابقا فلا بد اذا من استئناف نظر خاص في الخصوصيه الثالثه، وهي قلنا الخصوصيه الثالثه الحجيه، والكلام ايضا في المنجزيه. وفي هذا الكلام يقال عاده تضع هذه عاده بين قوسين لانه قلنا سنناقش هذا القول المشهور. يقال عاده هذا معتاد اعتاد القوم من الاصوليين على هذا القول، فخذ هذه الجواهر من سيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، ولا نكون كذلك الشيخ الذي يتصدى المرجعية الآن عندما كنا في يوم من الأيام نحضر بحوث الخارج عند ذلك السيد الذي الآن أيضا يتصدى للمرجعية وكان يعطي درسا فقهيا، فكنت أناقش ذلك السيد الأستاذ وكان يعني من المصادفات أن يسمع ويناقش بل يرسل إلى الغير، ولكن في يوم من الأيام هذا الشيخ يعني أراد فعلا سمع بعض الأمور في تصوره بأنها مجموعة من الجواهر قد طرحت في الدرس، فعندما انتهيت من النقاش أتيت فأراد أن يعني يفتح موضوعا للكلام فقال لا أذكر لكن هذا المعنى، اليوم أبدع السيد سماحة السيد وأعطى كثير من النكات الفقهية الأصولية الدقيقة يعني بهذا المعنى، أحسب ما أذكر المحاورة بيننا، فقلت أي نكات وأي أفكار و أي شيء تتحدث عنه، أما تحدث عن ما سمع، فقلت له هذه كلها أنا كنت الآن وقد ردت عليها الأولى كذا الثانية كذا الثالثة كذا، ومن ضمن ما ذكر قلت له أما القضايا التي ذكرت يعني من ضمن ما ذكر أصلا هي هذه القضية ليست له وإنما هي يعني موجودة، أنا كنت يعني كما يذكر السيد عادة يعني أحضر الدرس وأحضر، فقلت له هذه موجودة في الجزء الفلاني من بحوث السيد الخوئي الفقهية في الجزء الفلاني الصفحة الفلانية، وأنا أسجل هذه الفقرة وهذا المعنى البحث من هذه الصفحة إلى هذه الصفحة، وبالنص هذه الفكرة موجودة في بحوث السيد وقد طرحت من قبل السيد قدسة نفسه، فليست هي من السيد الأستاذ الذي نحضر عنده. عموما لم يرد أن يتنازل على ما طرح، لكن تعلمون كيف يعني يهربون من مواقف، فيقول نعم هو السيد الله يحفظه بهذا المعنى أنه هو يعطيكم تحصوا ومن بين هذا الحصو يوجد جوهرة، فعلى الطالب أن هو يبحث ويخرج الجوهرة من بين الحصو. قلت له الحمد لله رب العالمين إذا كانت بحوث الخارج فيها كوم من الحصو وإذا يعني لو صح وجود جوهرة واحدة فماذا يكون حال الطالب و كيف يعني يملأ ذهنه وفكره ويشغل وقته ويضيع الوقت بكون بأكوام من الحصى كل يوم ويذهب للبحث، هي الجوهرة عندما يريد أن يستلمها الطالب من الأستاذ تحتاج إلى مؤونة وتكليف حتى تفهم وحتى تعرف وحتى تميز، فكيف إذا كانت الجوهرة في مجموعة وفي أكوام من الحصى. عموما لو سلمنا بوجود جوهرة في المقام، لكن خذ من محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية جواهر وجواهر أكوام من الجواهر تعطى في كل بحث في كل فقرة من الكلام. الآن يقول في هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للقطع كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، واضحة. نحن شرحنا إن شاء الله تكون قضية واضحة. يقول فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية والمعذرية، يقينا مع الحجية لأن تشمل المنجزية والمعذرية. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، قلنا ناظر إلى هذه الحصة من الحجية. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال كما هذه المقدمة الأولى وهذه المقدمة الثانية. القضية الأولى يقول يستلزم، والقضية الثانية يقول لا يمكن أن تلغى. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال، حتى من قبل المولى نفسه. حتى المولى لا يستطيع أن يستب الحجية من القطع، لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه. يقول السيد لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام في قضيتين، نحن قلنا يوجد قضيتان خلال الشرح شرحنا سابقا وأيضا قبل قليل أشرنا. وهنا يقول القضية الأولى أن الحجية، يعني القضية الأولى هي الملازمة، والقضية الثانية استحالة الانفكاك من اللازم والملزوم. يقول أن الحجية الأولى، القضية الأولى المشهور هذا اللي قال يقال عادة، أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه، والأخرى أنها يستحيل أن تنفك عنه لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. لاحظ أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه، الثانية أنه يستحيل أن تنفك عنه، تنفك الحجية عن القطع لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. أما القضية الأولى قلنا هذه الملازمة بين القطع والحجية والمنجزية. أما القضية الأولى فيمكن أن هنا يرد على القضية الأولى للمشهور، هنا يريد أن يناقش المشهور. يقول أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها، يريد أن يناقش، يريد أن ينفي وجود ملازمة، فيمكن أن نتساءل بشأنها. أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ أي قطع؟ هل كل قطع يعني هكذا نقطع بأي تكليف لأي آمر؟ عندما نقطع بأي تكليف لأي آمر من الآمرين يكون هذا علينا حجة، يجب الامتثال ونستحق العقاب على المخالفة يا أكثر الآمرين ما شاء الله، أم لا تحتاج إلى المولى؟ فقط تكليف المولى، المولى الشرعي المفترض الطاعة هو الذي يكون موضوعا لحكم العقل لوجوب الامتثال واستحقاق العقاب. الجواب واضح يقينا. يقول هنا قلنا يبدأ السيد بنقاش مقدمات المشهور. يقول أما القضية الأولى المشهور فيمكن أن يسأل بشأنها، أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر؟ من الواضح أن الجواب هو الأول، أي القطع بتكليف المولى، لأن غير المولى إذا أمره لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به المأمور. حتى المكلف لو قطع الشخص العبد، لو قطع بأن هذا الشيء قد أمر به زيد من الناس أو عمرو، وزيد ليس مفترطع وليس مولى، فلا يلتزم به. فالمنجزية إذن تابعة لأي شيء، لاحظ المنجزية أي الحجية، عندما نقول منجزية لأن كلام في الحجية، فالمنجزية والحجية تابعة للقطع بأي شيء، للقطع بتكليف المولى. لاحظ المنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى، أي القطع بتكليف المولى يستلزم المنجزية. فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى. أنا أسأله الآن ما هو تكليف من هو المولى؟ راح تقول من له الحجية والمنجزية. فصارت عندي المنجزية تابعة للقطع بتكليف من له الحجية والمنجزية، فصار النتيجة المنجزية تابعة للمنجزية. إذن أنا أحتاج أثبت المنجزية الثانية التي هي تابعة للمنجزية الأولى؟ ما أحتاج أثبتها لأنه هي الأولى علي أن أثبتها، والثانية تكون تحقيق حاصل. لاحظ هذا الكلام الذي ذكرناه هناك، أي المنجزية والحجية، فنقول هذه الحجية تابعة لتلك الحجية أو متفرعة عنها أو مترتبة عليها. إذن علي أن أعرف ما هي الحجية الأولى، ما هي المنجزية الأولى، أثبت بعد ذلك أثبت هذه لازمة لها ومتفرعة عليها ومترتبة. فنحن إذن خاطر نقول فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، تضع هذه العبارة بين قوسين. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى، ثم نفترض القطع بصدور التكليف من، وهنا نتساءل من جديد ما معنى الآمر مولى؟ هذا الذي قلنا نحن من له حق الطاعة، من يجب امتثال أوامره واستحقاق العقاب على مخالفته. والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة، أي ما هو حق الطاعة؟ أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله، يعني امتثال أوامره، وجوب امتثاله يعني بوجوب طاعته وامتثال أوامره، هذه حتى تكون أوضح القضية. بوجوب امتثاله من يحكم العقل من له حق الطاعة، أم من يحكم العقل بوجوب امتثال تكاليفه؟ ضيف هذه هنا، امتثال تكاليفه وأوامره، امتثاله يقصد راجع على التكليف، لنقل بهذه الخصوصية. واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف، امتثاله طاعته، وجوب طاعة هذا المولى واستحقاق العقاب على مخالفته. طاعة المولى بأي شيء؟ طبعا بتكاليفه بأوامره. وهذا يعني أن الحجية، قلنا حجية أو منجزية، كلما نذكر حجية أو نقصد منجزية، ونذكر منجزية نقصد حجية هنا. وهذا يعني أو يعني أن الحجية التي محصلها كما تقدم، ما هي محصل الحجية التي ذكرنا سابقا كما تقدم؟ هو أيضا ترى هذه بين قوسين، حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. تغلق القوس، هو أيضا واضع قوسين هنا، قال التي محصلها كما تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. هذه لاحظ صارت عندي حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. قبل سطرين بعد حق الطاعة ماذا قال؟ يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على المخالف. هذه ليست نفس هذه؟ هذه نفس هذه. إذن حق الطاعة هو عبارة عن حجية بهذا المعنى. إذن من له حق الطاعة من له الحجية، انتهت القضية كما ذكرنا، من له المنجزية. لاحظ هذا نفس اللي قبل سطرين قال من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. قلنا بين قوسين من له حق الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته ووجوب امتثال أوامره، قلنا تكاليفه. هنا أيضا حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، هذه الحجية قد افترضناها. يقول وهذا يعني أن الحجية قد افترضناها، لأن يقول هذا المعنى هو نفس معنى الحجية وهذا معناها، فنعوض هذه الحجية بدل حق الطاعة، أي من هاي من يحكم العقل بوجوب امتثاله، فيكون عندي النتيجة المولى من له الحجية. فيقول هنا إذن المولى من له الحجية ويترتب عليه الحجية. لاحظ قبل قليل ماذا قلنا؟ القضية كانت عبارة في المنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، الحجية إذن بدل منجزية، الحجية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، والمولى هو من له الحجية، صارت المنجزية تابعة للقطع بتكليف من له الحجية. هذا اللي يريد أن يشير إليه السيد. يقول قد افترضنا مسبقا، ماذا افترضناها؟ افترضنا الحجية مسبقا بتعريف المولى، بمعنى المولى. قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الأمر مولى، لأنه عندما نقول الأمر مولى يعني من له الحجية. لاحظ قد افترضناها أي الحجية مسبقا بمجرد افتراض أن الأمر مولى، فهي إذن الحجية إذن ليست هذه نخرجها بالملازمة ولها ملازمة مع القبض، بل هي من شؤون المولى، من شؤون كون الأمر مولى، ومستبطنة، تحرك هذه القضية، ومستبطنة في نفس افتراض المولوية. مجرد ما افترضنا المولوية، وهذه المولوية هو الذي يستبطن، هو الذي يتضمن ويدل بالتضمن على الحجية، ليس من الخارج، معروفة من نفس معنى المولوية، ومستبطن في نفس افتراض المولوية. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، عندما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، من هو المولى؟ هو من يجب امتثاله، صحيح؟ والحجية هي وجوب الامتثال، فتكون النتيجة أن القطع بتكليف من يجب امتثال أوامره، من امتثاله قلنا هناك أوامر، القطع بتكليف من يجب امتثال أوامره، يجب امتثال أوامره، أو كما قلنا المولى هو من له الحجية، فيكون أن القطع بتكليف من له الحجية حجة، أو من له الحجة فهو حجة. عندما نقول حجية القطع أو القطع حجية نفس الشيء. إذن هنا قلنا أما نعوض من يجب امتثاله بدل المولى، أو من يجب امتثال أوامره كما قلنا، والحجية أيضا قبل قليل قلنا بحكم العقل وجود امتثال أيضا يجب امتثاله. إذن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله. نقرأ نقول فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، أي يجب، عندما نقول حجة أي يجب امتثاله بدل الحجة هذه، يعني يجب امتثاله عقلا، هذه أي يجب امتثاله هذه الآية عن تفسير للحجة، أي يجب امتثاله عقلا. كأننا قلنا أن القطع بتكليف هنا عوض بدل المولى قال من يجب امتثاله، بدل المولى طبعا هذه من يجب امتثاله بين قوسين، هذه من يجب امتثاله تنزل قوس سهما من المولى إلى هذه من اللي بين قوسين من يجب امتثاله، هذه من يجب امتثاله ماذا هي معنى المولى، قلنا يعني نقصد من يجب امتثال أوامره أو من يجب امتثال تكاليفه. والثانية يجب امتثاله هذه تفسير لأي شيء للحجة، فيقول إن القطع بتكليف من يجب امتثال يجب من يجب امتثاله يجب امتثاله. وهكذا أقول وهذا تكرار لما هو المفترض، هو المفترض من يجب المولى، فعل هذا علينا أن نناقش يجب امتثاله يجب امتثاله، أنا أريد أن أثبت الثاني وجوب الامتثال الثاني، يقول هذا متفرع على الأول على المفترض، اللي أرى ما هو المفترض المولى المفترض ماذا أقصد به هذا الثاني هو نفسه. فأقول وهذا تكرار لما هو المفترض أو لما هو المفروض، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون المولى كون الآمر مولى، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل له حق الطاعة، هل المولى حق الطاعة في كل ما يقطع به أو في بعض ما يقطع به أو في كل ما يقطع أو يظن أو يحتمل، أي كل ما يكشف أو كل ما ينكشف سواء كشف بالقطع أو كشف بالظن فيه جهة كاشفية سواء كان بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال. يقول وهل له حق الطاعة في كل ما يقطع، أولا في كل ما يقطع به من تكاليفه، أو أوسع من ذلك بين يفرض حق الطاعة، ثانيا هذه في كل ما ينكشف لديه، ينكشف لديه لاحظ كاشفية كل مترتبة على الكاشفية إذن الحجية، في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال، يعني إضافة للقطع الظن والاحتمال، أو أضيق من ذلك من الأول والثاني بأن يفترض حق الطاعة في هنا ثالثا بعض ما يقطع به من تكاليف، هل في بعض ما يقطع به من تكاليف أو في كل ما يقطع به من تكاليف فقط، أو لا التكاليف التي يقطع بها والتكاليف التي يظن بها والتكاليف التي تحتمل، أي كل ما حصل انكشاف مهما كان هذا الانكشاف أو مهما كان درجة الانكشاف سواء كانت قطعية أو ظنية واحتمال أقل من الظن. ونحن قلنا نرجح كما أثبتنا على مسلك حق الطاعة بأنه كل ما ينكشف هو يكون موردا لحكم العقل بوجوب الامتثال سواء كان الانكشاف على نحو القطع أو الظن أو الاحتمال، وشرحنا ما فيه كفاية إن شاء الله. يقول هكذا وهكذا يبدو أن البحث في حقيقة بحث عن حدود مولوية المولى وبحث عن أما نؤمن وما نؤمن به، يعني في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى وعما نؤمن به وعن يعني وبحث عن ما نؤمن به للمولى وعما وما نؤمن به للمولى له للمولى مسبقا من حق الطاعة. فعلى الأول اللي قلنا كل فقط التكاليف المقطوعة كل ما يقطع به تكون المنجزية ثابتة في حالات القطع خاصة، وعلى الثاني تكون ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال هذا مسلك حق الطاعة، وعلى الثالث تكون ثابتة في بعض حالات القطع. والذي ندركه بعقولنا أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل، شرحنا هذه الإدراك العقلي لا ننسى، له حق الطاعة في كل ما ينكشف، ترى خطا تحت ما ينكشف، في كل ما ينكشف لنا من تكاليف بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال، ما لم يرخص موقوف على لنقل موقوف على ما لم يرخص أو معلق على ما لم يرخص هو نفسه المولى ويرخص هو نفسه يرخص هو نفسه أي المولى في عدم التحفظ في عدم الالتزام، يقول في عدم الوجوب هذا هو يرخص على شأن المولى، لكن هي كلها يثبت لها حق الطاعة، إذا هو رخص هذا من شأن المولى من حقه أن يرخص ويقول لا تمتثل. وهذا يعني أن المنجزية ليس ثابتة، ضع هذه بين قوسين رجاء من هنا وهذا يعني إلى نهاية هذه العبارة، وهذا يعني أن المنجزية ليس ثابتة للقطع بما هو قطع، هذا رد على المقدمة الأولى والقضية الأولى المشهور، ليس ثابتة للقطع بما هو قطع وإنما ثابتة للقطع بما هو انكشاف، كما أن الحجية ثابتة للظن بما هو انكشاف، وكما أن الحجية ثابتة للاحتمال بما هو انكشاف، لاحظ ليس بما هو قطع، لأنه لو كان ثابتة لما هو قطع لم تفل الحجية بانتفاء القطع، وهي نحن أثبتنا بأن الحجية لا تنتفي حتى لو انتفى القطع، حتى لو انتفى القطع وحصل الظن تبقى الحجية وتوجد حجية، وحتى لو انتفى الظن وبقي الاحتمال تبقى الحجية، إذن لا ينتفي. وهذا يعني أن المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، لاحظ أيضا هذه نؤكد على انكشاف، وأن كل انكشاف وأن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته. ما لم يحرز، هذا ما لم يحرز أي قول معلق، هذا الحجية هنا معلقة على بصورة عامة، الآن نطرح نقول معلقة أو موقوفة على، هكذا موقوفة على عدم وجود ترخيص. ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه، ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به، الشارع إذا رخص هذا شيء آخر وهذا بحث آخر. نعم يقول كلما كان الانكشاف، طبعا إذا كان الانكشاف بدرجة القطع طبعا يكون الإرادة أشد، الشوق أشد يقينا، الملاك يقينا يكشف عن الملاك يكون أكثر درجة وأعلى. يقول نعم كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أشد يقينا، لأن يعني الملاك أكثر قوة، الملاك الأشد والملاك الأعلى وخالف الإرادة الشديدة والعالية، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد. يقول نعم كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أشد، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز والإدانة، لأنه المرتبة العليا من الانكشاف، القطع لأنه مرتبة عليا من الانكشاف، والاحتمال هو الأدنى والوسطى هي الظن. يقول وأما القضية الثانية لا ننسى، هي أنه لا يمكن أن ينفك أو تنفك المنجزية عن القطع. يقول أما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، المنجزية أو الحجية، قلنا كل ما تجد منجزية تكفى فوق هذه الحجية، أن المنجزية أو الحجية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريده عن المنجزية. يقول هذه المقدمة صحيحة، لكن ليس الدليل هناك متفرع عن الثانية، وكما طرح من قبل المشهور بأنه يوجد ملازمة كملازمة الحرارة للنار، فلا يمكن سلب الحرارة من النار، وهذه هي من اللوازم الذاتية، فلا يمكن لازم سلب الحجية عن القطع. يقول لا، لكن يوجد دليل، ما هو؟ هي صحيحة لكنها غير متفرع على ذلك، ولا يمكن أن تثبت على قول المشهور، لكن نحن نثبت. كيف؟ يقول ودليلها أن هذا الترخيص، ترخيص هنا في القطع قلنا أما أن يكون حكما واقعيا أو ظاهريا، الواقعي يحصل عندي شبهة التضاد وهو مستحيل في العز المولى، والظاهري لا يوجد عندي شك، قضية واضحة. إذن ودليلها أن هذا الترخيص الذي نحتمل أن يكون في هذا المورد، في مورد القطع، يقول هو يريد أن يثبت، يقول أيضا فعلا يستحيل أن يصدر من المولى يصدر ترخيص في هذا في مورد القطع. يقول لكن بدليل، ما هو الدليل؟ أن هذا الترخيص لو فرضنا إما حكم واقعي أو حكم ظاهري، والأول الحكم الواقعي والأول أي الحكم الظاهري، حكم واقعي تضع أولا ثانيا حكم ظاهري، الأول الثاني، الأول أي الحكم الواقعي مستحيل لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبت أيضا إباحة واقعية، يقول والأول الواقعي مستحيل لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية صار عندي وجوب واقعي إباحة واقعية، أو حرمة واقعية إباحة واقعية، أو نقول إلزام واقعي وترخيص واقعي، وهذا مستحيل. فإذا ثبت أيضا إباحة واقعية لازم اجتماع الضدين، وهذا مستحيل لا يمكن أن يصدر من المولى، لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، هذا الأول إذا كان واقعي، إذا لم يكن إذا ثبتنا لم يكون الحكم الظاهري لا يكون واقعيا، إذا نقول ممكن أن يكون ظاهريا، نقول والثاني مستحيل أيضا، أيضا لا يمكن أن يكون ظاهريا، إذن لا يمكن أن يكون عندي حكم ظاهري بالترخيص، والثاني أيضا يقول مستحيل أيضا، لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك، ولا شك في القطع، ما عندي أنا أقطع من الحكم الشرعي، ما عندي شك حتى أقول يوجد حكم ظاهري، فينتفي الموضوع، ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، بانتفاء الشك. وهذا وبهذا يظهر أن القاطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، في أصل الحجية القطع يشبه الظن والاحتمال في أن كل منهم، لأن كل منهم ماذا به؟ هذا حجة وهذا حجة وهذا حجة، هذا ينجز وهذا ينجز وهذا ينجز، هذا منجز وهذا منجز وهذا منجز، وبهذا يظهر أن القاطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، وإنما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية. القطع يستحيل أن يجرد عن المنجزية، أما الظن والاحتمال ممكن أن يجرد عن المنجزية. أي القطع تعبير آخر، القطع لا يمكن أن يرد في مورده ترخيص، لا يمكن أن يصدر من المولى في مورد القطع يصدر ترخيص أو إباحة، أما في مورد الظن والاحتمال ممكن المولى أن يصدر ترخيصا أو احتمالين. وإنما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية، لأن الترخيص في مورده في مورد القطع كما قبل قليل شرعنا مستحيل كما عرفت، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيهما ممكن. قلنا الحصة الأولى من ترخيص الواقعي لا يكون لأن يحصل التضاد، أما الظاهري ممكن لأنه يوجد شك، وهذا موضوع الحكم الظاهري، فإذا وجد الشك ممكن أن يوجد الحكم الظاهري، أي موجود موضوع الحكم الظاهري فممكن أن يوجد الحكم الظاهري. فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن لأنه حالة الظن والاحتمال، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها في الظن والاحتمال ممكن، حالات الظن والاحتمال ممكن، في حالات الظن والاحتمال فإن الترخيص ممكن، لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك. ونحن عندي عندما أقول ظن يوجد شك، أظن بالحكم ولا يوجد شك بعدمه، أحتمل الحكم يوجد شك بعدمه أو يوجد شك به بوجوده أو عدم وجوده، المهم الشك موجود في حالات الظن ويشوبه الشك، يشوب الظن شك ويشوب الاحتمال شك، ممكن لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك، والشك موجود في هذه حالة الظن والاحتمال. ومن هنا صح أن يقال، لاحظ هذه ضعها بين قوسين، إن منجزية هذه، إن منجزية القطع هذه، احفظها هذه القاعدة وهذه القضية لنقل، وأسسها في ذهنك وأذهب واحكي حتى تكون من أهل الأصول، استعمل هذه القضايا حتى في نقاشاتك العامة. يقول إن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق، أي غير معلقة على أي شيء، غير معلقة على عدم مرود الترخيص، غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق. وإن منجزية غيره، أي منجزية غيره، ماذا نقصد؟ الظن والاحتمال، من الظن والاحتمال هو أيضا يفسر معلقة على أي شيء، معلقة، معلقة على عدم مرود ترخيص، لأنه لو ورد الترخيص في مورد الظن والاحتمال لا يكون حجة ولا يكون منجزا أو منجزا، والاحتمال التكليف يعني المظنون به والاحتمال لا يكون منجزا. إذن وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة لأنها مشروطة بأي شيء، أكذا يقول، يقول وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة، متوقفة، معلقة على، قلنا أي شيء، على عدم مرود الترخيص، لأنها مشروطة، لأنها مشروطة، وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة لأنها مشروطة بعدم إحراز الترخيص، بعدم مرود الترخيص الظاهري في ترك التحفظ، بعدم، قلنا بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ، فعلي أن أبحث، إذا وجد ترخيص لا يكون الظن والاحتمال حجة، لا يكون التكليف المضمون، التكليف المحتمل يكون حجة ولا يكون منجزا ما دام يوجد عندي ترخيص ظاهري في المقام. أما مع عدم وجود ترخيص تكون، يكون مسلك حق الطاعة منجزا، ويكون الظن والاحتمال منجزا، ويكون التكليف المضمون والمحتمل منجزا ما دام لا يوجد ترخيص في هذا المورد. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.